الأمور تمرة تستعين.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يجرون المناظرة الأولى التي تم تخصيصها لمناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد. رئيس حركة حماس في قطاع غزة يؤكد أن إيران وحزب الله لم يبخلوا على المقاومة الفلسطينية. التحالف الأمريكي يعلن سقوط صاروخ قرب مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف في العاصمة بغداد. تفاصيل النشرة. أجرى مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية السابعة المناظرة الأولى التي تم تخصيصها لمناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد وبرامج المرشحين لدعم وتطوير التنمية الاقتصادية وإدارة البلاد خلال السنوات الأربع القادمة. وامتدت المناظرات التي جرت ليلة أمس لثلاث ساعات، قدم فيها المرشحون خططهم وبرامجهم الاقتصادية والمعيشية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى لإدارة البلاد للسنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني، فيما كانت الأجواء مفعمة بالشفافية والوضوح الكامل، وأتيح لكل مرشح بأن يتحدى منافسيه ويدافع عن برامجه أمامهم. حول الأجواء التي رافقت المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، إليكم التقرير التالي.
القضايا الاقتصادية وسبل دعم وتطوير عجلة التنمية في البلاد محور الجولة الأولى من المناظرات الانتخابية بين المرشحين الرئاسيين السبعة في إيران. المناظرة التي امتدت لثلاث ساعات، قدم فيها المرشحون خططهم وبرامجهم لإدارة البلاد في السنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني، فيما كانت الأجواء مفعمة بالشفافية والوضوح الكامل، وأتيح لكل مرشح بأن يتحدى منافسيه ويدافع عن برامجه أمامهم. المرشح للرئاسة إبراهيم رئيسي شدد على ضرورة معالجة كل القضايا التي تعيق عملية الانتاج من أجل تحقيق التنمية، داعيا إلى توفير الآليات التي تساعد في هذا المجال.
لتحقيق ازدهار الانتاج يجب أن يتم خفض القضايا التي تعيقه، ومن هنا علينا أن نوفر الآليات المتعلقة بذلك، ومنها التراخيص المحدودة.
أما المرشح محسن رضائي فقد وجه انتقادات شديدة للحكومة الحالية، معتبرا أن الشعب يكابد العيش لأن الحكومة تمد يدها في جيب المواطنين لتأمين الميزانية.
لدي برنامج اقتصادي قمت بالتخطيط له، وسأحول إيران إلى بلد اقتصادي، وإذا ما أردنا تحقيق هذه البرامج يجب أن نغير السياسة الاقتصادية جذريا.
المرشح عبد الناصر همتي شدد على أهمية الاهتمام بالتوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أنه يمتلك القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
سبق أن أعلنت بأن موضوع الأساسي هو تغيير الحكومة الاقتصادية، وهذا ما سأعمل عليه.
أما المرشح محسن مهر علي زادة فقد أشار إلى أن إيران تعاني من مشاكل كبيرة أثرت على الوضع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أنه يمتلك برنامجا مدونا عمل عليه منذ سنوات.
عملت في الإنتاج عمليا وأدرت محافظة خراسان، وقد بينت في كتاب لي كيفية زيادة الإنتاج والعائدات.
المرشح قاضي زاد هاشمي ركز على العملة الوطنية، مشيرا إلى أنه في حال استطاعتنا خفض التضخم فبإمكاننا الحفاظ على قيمة هذه العملة.
هناك مشاكل أكبرها وأهمها مشكلة سوء الإدارة، وإذا ما أردنا بشكل حقيقي حل المشاكل يجب أن يكون هناك تغيير بنيوي في الاقتصاد.
أما المرشح السياحة لرضا زاكاني فقد وجه انتقادات حادة للمصرف المركزي وشدد على ضرورة إيجاد شبكات اتصال بين المصارف من أجل التخلص من المشاكل الاقتصادية.
سوف أركز على مكافحة الفساد الاقتصادي والسيطرة على الفضاء الافتراضي، كما أنني أعتقد أن موضوعي الاقتصاد والإدارة يجب أن يكونا متلازمين.
فيما شدد المرشح سعيد جليلي على ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية وبرامج من أجل إزالة الفقر والحرمان، داعيا إلى إعطاء الشعب الإيراني حصته من الطاقة.
حسب برنامجي أريد العمل على تحقيق أكبر حجم من العائدات للبلاد، ومن هنا على جميع القطاعات أن تقوم بتوفير فرص العمل في المجتمع.
أسلوب النقاش الدعائي الذي تتم إدارته في حلقات المناظرة للمرشحين فريد من نوعه في المنطقة والعالم، واعتماد هذا النموذج من الدعاية إن دل على شيء فإنما يدل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية في إيران، ويؤكد إصرار إيران على توفير إجراءات الشفافية أمام شعبها. كما أن المناظرات تظهر أيضا نقاط القوة والضعف لدى كل من ممثلي التيارات والأحزاب في إدارة الدولة للسنوات الأربع القادمة. ويظهر تاريخ المناظرات في إيران أن هذا النموذج من الدعاية الانتخابية السليمة له تأثير أساسي على زيادة قبول الناس للانتخابات وزيادة مشاركتهم السياسية السليمة فيها والإقبال عليها، حيث تظهر الاستطلاعات أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات قبل المناظرات وبعدها يختلف اختلافا كبيرا.
مستمعين الأفاضل، تعليقا على ما جاء في المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية، نستمع إلى الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي.
انطباعي في هذه الجولة الأولى للمناظرة بما أنها تعنون عنوانا اقتصاديا، فأغلب الحاضرين والمترشحين لرئاسة الجمهورية في هذه المنازلة والمناظرة ركزوا على جل اهتمامه على أولا المعضلات والتحديات والمشاكل والإخفاقات التي حصلت خلال السنين الماضية، على الأقل السنين العشرة الماضية، هذا من طرف. ومن طرف آخر ركزوا على أساليب والطرق وآليات الحل لهذه المشاكل. طبعا لم ولن تخلو أي مناظرة في هذه الظروف الصعبة والحادة والشرسة بين المتنافسين من إشكاليات، من التعرض لبعض القضايا ربما وصلت إلى حد القضايا الشخصية، لكن رجعت إلى عنوانها الموضوعي وطروحاتهم. فكانت سمعنا هناك طروحات حقيقة علمية وموضوعية، ولا أريد أن أسمي كلا أنحاز إلى هذا أو ذاك، ولكن كانت هناك طروحات علمية من بعض المختصين في الاقتصاد، وشهاداتهم هي شهادات كانت اقتصادية عليا على مستوى الدكتوراه. كانت هناك طروحات تطبيقية، كانت هناك طروحات عملية تجربية. وطبعا أشار أحد المرشحين إلى موضوع أنه حتى أنا لو لم أكن مختصاً في علم الاقتصاد، ولكن في إمكاني أن أدعو عندما أرشح لرئاسة الجمهورية وأفوز بهذه الانتخابات، أستطيع أن أشكل فريقاً اقتصادياً ثورياً جهادياً وعلمياً في نفس الوقت. وهذا في الحقيقة هو شأن أي رئيس جمهورية، حتى لو كان هو اقتصادي بإمكانه أن يدعو إلى اقتصاديين يعني يتوقون إلى صناعة البلد، إلى رقي هذا البلد وإلى ترشيد الاقتصاد لهذا البلد. وإن لم يكن مختصاً في العلوم الاقتصادية، فبإمكاني من خلال حنكته في إدارة شؤون البلد، والذي تثبت يعني جدارتهم عندما كانوا في مناصب أخرى، تثبت جدارتهم في أنهم يستطيعون الاستفادة من خبرات الاقتصاديين المرموقين المتألقين الأوفياء لبلدانهم، لأن هناك بعض الاقتصاديين يتأثرون بنظريات الاقتصاد الغربي.
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن إيران وحزب الله اللبناني لم يبخلوا على حركة حماس، موضحا أن فصائل المقاومة تعيد بناء ما دمره الاحتلال وما تم استهدافه بالمعركة بدعم إيراني. وأوضح يحيى السنوار خلال خطاب جديد له أن هناك إخوة عربا ومسلمين آخرين يدعمون المقاومة دعما سخيا ولا نستطيع ذكرهم بسبب ضغوطات المجتمع الدولي. وأضاف السنوار أن حركة حماس مدركة لكل الجهود التي تبذل من أجل تقزيم الإنجاز السياسي لغزة بعد انتصار المقاومة في الميدان العسكري. واصلت السلطات الصهيونية عمليات استهدافها للصحفيين في فلسطين، خاصة في حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة بمدينة القدس. وقالت وسائل إعلام إن الشرطة الصهيونية اعتقلت مراسلة قناة قطرية من أمام حي الشيخ جراح بالقدس، كما قمعت القوات الصهيونية مساء أمس مشاركين بوقفة تضامنية منددة بنية الاحتلال تهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من حي الشيخ جراح شمال القدس. وردد المشاركون الهتافات المنددة بسياسة الاحتلال العنصرية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير المقدسيين من منازلهم. حول إحياء ذكرى نكسة حزيران عام 1967 التي اعتبرتها الفصائل الفلسطينية آخر حروب الهزائم، بعد أن أثبتت معركة سيف القدس أن المقاومة قادرة على إدارة المعركة مع الاحتلال وفرض شروطها، نستمع إلى التقرير التالي.
قبل 54 عاما كان الفلسطينيون ومن خلفهم العرب على موعد مع نكسة احتل بموجبها الكيان الإسرائيلي ما تبقى من فلسطين، ومعها أجزاء من 3 دول عربية. ولكن لذكرى النكسة هذا العام وقع مختلف، بعد أن تمكنت المقاومة الفلسطينية زعزعة صورة الكيان الإسرائيلي الذي ظنت بعض أنظمة العرب أنه لا يهزم.
سيف القدس تحول أساسي في الصراع مع الكيان الصهيوني، بدأ فيه هذا الكيان في التراجع والانهيار أمام المقاومة، وهو مؤهل لمزيد من التراجع والانهيار وصولا إلى زوال هذا الكيان أمام المقاومة العربية والمقاومة سواء اللبنانية أو الفلسطينية أو المقاومة محور المقاومة بشكل عام.
الانتكاسات بعد الآن، وسنحقق انتصار واضح على هذا العدو الصهيوني، ومن انتصار إلى انتصار حتى التحرير بإذن الله تعالى، وصولا للقدس الشريف إن شاء الله.
الفصائل الفلسطينية أكدت على أن ذكرى النكسة يزيد الإصرار الفلسطيني على استرجاع الأرض وحق العودة والتحرير، لا سيما بعد انهيار الصورة الأمنية الإسرائيلية أمام مقاومة غزة.
اليوم نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية، وحق العودة حق مقدس وثابت لا يسقط بالتقادم ولا بالإجراءات الاحتلالية، وعلى المطبعين أن يعودوا إلى رشدهم. اليوم هو مسار سيف القدس والانتصار لشعبنا وللمقاومة.
ذكرى نكسة حزيران هذا العام تأتي في ظل تطبيع عربي يمثل نكسة من نوع آخر، لكن النضال الفلسطيني أفشل كل المؤامرات، وما زال الفلسطينيون يناضلون لإفشال ما خلف الكواليس. نكسة حزيران تأتي في وقت قصفت به تل أبيب بمئات الصواريخ التي صنعت بسواعد فلسطينية محاصرة، وبالتالي فبعد معركة سيف القدس ولا زمن النكسات، وهذا ما وعدت به المقاومة.
أعلن التحالف الأمريكي في العراق سقوط صاروخ قرب مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الصاروخ لم يوقع أي أضرار أو إصابات. وأضاف الناطق باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو أن أي هجوم على التحالف الدولي ينسف سلطة المؤسسات العراقية ويقوض سيادة العراق على حد قوله. وإثر الاستهداف أطلقت القوات الأمريكية أكبر خطة دفاع محلي في قاعدة فيكتوريا داخل مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أمريكية وشملت تفعيل أنظمة جديدة بينها رادارات. هزت مدينة جرابلوس بمحافظة حلب السورية 3 انفجارات لسيارات مفخخة أسفرت عن تدمير الكثير من الممتلكات الخاصة بأهالي المدينة. وأشارت مصادر محلية إلى انفجار 3 سيارات في المدينة التي تسيطر عليها جماعات إرهابية مدعومة من تركيا. إلى العناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يجرون المناظرة الأولى التي تم تخصيصها لمناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد. رئيس حركة حماس في قطاع غزة يؤكد أن إيران وحزب الله لم يبخلوا على المقاومة الفلسطينية. التحالف الأمريكي يعلن سقوط صاروخ قرب مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف في العاصمة بغداد. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. أعزائي الكرام، برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف وسلفه الإمام الخامنئي دام ظله بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج: الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والموقف من الاحتلال الصهيوني. نتابع معا. مستمعينا الأفاضل، لم يترك الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مناسبة أو فرصة إلا عبر فيها عن خطورة الكيان الصهيوني الغاصب، حيث يشخص الواقع بكل تفاصيله ببصيرته ونور إيمانه، من أجل أن تدرك الأمة مكامن الخطر المحدقة بها وأن تكرس جهودها لمواجهة الاحتلال الصهيوني والتصدي له وإفشال مخططاته المشؤومة. فسماحته يعتبر القضية الفلسطينية هي محور سياسة الجمهورية الإسلامية وهي عنوان نهضتها وأصالتها، لذلك يكرس كل خطاباته وتحركاته من أجل هذه الغاية ومن أجل تحشيد الأمة وتهيئة الأجواء والظروف المناسبة لتحرير هذه الأرض المقدسة من رجس الاحتلال الصهيوني وإنقاذ الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. فالإمام الخميني قدس سره الشريف قدم خطوطا أساسية وعملية من أجل القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إثارة وعي الأمة واستقطابه ليكون بمستوى التحدي. فمن هذه المنطلقات أكد مفجر الثورة الإسلامية وملهم الصحوة الإسلامية العالمية الإمام الخميني قدس سره الشريف أن إسرائيل غدة سرطانية لا بد أن تزول. فسماحة الإمام الراحل كان التفت منذ البداية إلى الخطر الصهيوني المحدق بالعالم الإسلامي، لذا أطلق مبادرته في إعلان آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس العالمي. كما أن سماحته يشدد بالقول على المسلمين أن يعتبروا يوم القدس يوما لجميع المسلمين بل لجميع المستضعفين. نعم، إن تحرير القدس وكف شر هذه الجرثومة الفاسدة عن البلاد الإسلامية هو في أولوية واجبات كل المسلمين. إن قضية القدس ليست قضية شخصية وليست خاصة ببلد ما، ولا هي قضية خاصة بالمسلمين في العصر الحاضر، بل هي قضية كل الموحدين والمؤمنين في العالم، السالفين منهم والمعاصين واللاحقين. القدس ملك المسلمين ولا بد أن تعاد إليهم. يوم القدس هو يوم الإسلام، يوم القدس هو اليوم الذي يجب أن يتقرر فيه مصير الشعوب المستضعفة. يوم القدس يوم عالمي لا يختص بالقدس فقط، إنه يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين. يوم القدس يوم حياة الإسلام، ففي مثل هذا اليوم يتم تعبئة الأمة واستنفار طاقاتها وتكتيل كل قدراتها من أجل تحرير فلسطين وإنقاذ القدس الشريف. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الأستاذ مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي والسياسي من إيران. بداية السلام عليكم أستاذ مسعود فكري، يعني ما هي رؤية الإمام الخميني قدس سره الشريف بكيان الاحتلال الصهيوني ولماذا يطالب بإزالته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإمام الخميني كقائد ثوري وكقائد إسلامي، وهو كان يعتمد أطروحته الثورية على أساس المبادئ الإسلامية، إضافة إلى مساعدة الأمة الإسلامية للنهوض بحقوقها والدفاع عن كيانها. لذلك منذ بداية وانطلاقة الأولى لثورته أراد أن يركز على موضوع إزالة الكيان الصهيوني، بما أن هذا الكيان غير شرعي وتمكن من أن يتسرب في الحدود للبلدان الإسلامية. وكما أن الإمام الخميني كان يعتبر أن هذه هي مؤامرة قد شارك في صياغتها كثير من القوى العالمية لأجل الحيلولة دون تقدم الأمة الإسلامية، ومنذ أن شعرت هذه الأمة بالانتكاسة والإحباط أمام هذه الغدة السرطانية التي زرعت في الأراضي للمسلمين، وكان يعتبر الكيان الصهيوني أكبر خطر يهدد المصالح للأمة الإسلامية ولا فقط على مستوى الأمة الإسلامية والشعوب المسلمة، بل على كافة المحرومين والمستضعفين في العالم. ولذلك أن الإمام كان أولا يعتقد أن الظلم الذي كان يمارسه هذا الكيان ومن كان يدافع عنه ويساعده ويدعمه من القوى الإسلامية والاستكبارية يعارض مع مبدأ العدالة الإلهية والإنسانية. ومن النقطة الثانية من المنطلق أو من منظور الجغرافيا السياسية، كان يرى السيد الإمام بتلك البصيرة الواسعة والشاملة أن هذه الخطة خطة مستمرة ومتواصلة وتآمرية، حيث أنها لا تكتفي فقط بأرض فلسطين، بل تتجاوز إلى سائر حدود للبلدان العربية والإسلامية، كما شاهدنا أن الاعتداءات التي مورست من قبل هذا الكيان الغاصب الصهيوني الغاشم قد تجاوزت إلى حدود لبنان وحدود سوريا، وحتى إذا يعني كان لديهم فكرة من النيل إلى الفرات، وكانوا يحاولون التوسع الإقليمي إلى أن يهددوا جميع هذه البلدان حتى في الشرق الأوسط أو الجانب الغربي لآسيا. فلذلك أن الإمام لم يكن يفكر في قضية إزالة إسرائيل كموضوع خاص بين منطقة جغرافية كأرض فلسطين، أو قضية خاصة بالحدود الجغرافية بين الكيان الصهيوني وبين سوريا، بل كان يفكر أن هذا الكيان أولا يمارس أنواع الظلم على الأمة الإسلامية بكاملهم، والنقطة الثانية أن هذا الكيان لا يكتفي فقط بهذه الحدود، بل الطموحات السيئة التي تتوفر لدى هذا الكيان ممكن أن تجتاح سائر البلدان، وحتى أن الكشف عن الخلفية لأجل طبعا تأسيس هذا الكيان من قبل الدول الغربية وخاصة الأوروبيين في ذلك الوقت، كل ذلك كان الإمام يراه خطرا على الأمة وعلى القيم الإسلامية. لذلك كان من رؤيته مواجهة بكل أساليب وبكل ما لدى هذه الأمة من الإمكانيات والآلية.
طيب أستاذ مسعود فكري، يعني الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لديه رؤية مستقبلية مهمة بخصوص مستقبل أوضاع المنطقة، كيف يمكن فهم هذه الرؤية سيد الكريم؟
إن الإمام كان يؤمن بمبدأ الأمة، ولذلك كان يدعو الأمة الإسلامية وحتى كان يدعو البشرية جمعاء إلى قضية السيادة الشعبية الدينية. والمقصود بالسيادة الدينية للشعب يعني أن الشعوب مهما طالت الأزمنة ومرت الأعوام، لكن لا يزال أن الأمم والشعوب تعود أو يعود إلى وعيها، بحيث أنهم يحاولون أن يقرروا مصيرهم. فإن المستقبل بيد الأمم والشعوب لا بيد الحكومات والأنظمة. ومن المنطلق هذا الإيمان بهذا المبدأ، كان الإمام يؤكد دوما على قضية دور الشعوب. ولذلك لم يكن لدى الإمام فقط هذه نوع من التخمن بالنسبة إلى المستقبل. نحن نلاحظ أن الشعوب، مع أن هناك ضغوطات دوما تمارس على هؤلاء الأمم والمجتمعات الإسلامية والعربية والشرقية، لكن نلاحظ أن الشعب اليمني، أن الشعب السوري، أن الشعب اللبناني، أن في كثير من البلدان التي نحن نلاحظها أنهم قد عادوا إلى وعيهم، ويحاولون أن هذه الثورات ما أن الأيدي تحاول أن تخمد نيران هذه الثورات، لكن الصحوة الإسلامية على مستوى الشعوب، أنا لا أتحدث عن مستوى الحكومات والأنظمة بل أتحدث عن مستوى الشعوب، فإن الجماهير والشعوب تمكنوا من أن يعرفوا العدو من الصديق، ولذلك إن الشعبية تلك الشعبية الزائفة التي كانوا يروجونها لأجل تعظيم للقوى الكبرى كالولايات المتحدة وبعض الأوروبيين الآن قد انهار هذا الصرح، وأصبحت الشعوب وأصبح الأمم يحاولون أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، وهذا هو كان الإمام يدعو به وينادي به وكان يطالب أن يشارك في هذه الأطروحة جميع بمختلف أطياف بمختلف الجنسيات بمختلف المذاهب. وحقيقة بعد 40 عاما من تلك الثورة المباركة نشاهد النتائج بما نسميه الوعي الإسلامي، الصحوة الإسلامية، واهتمام الشعوب بمستقبلهم، وهذا هو ما كان يعني الإمام الخميني قد أسسه كفكرة لدى هذه الأمة.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه والموقف من الاحتلال الصهيوني. مستمعين الأفاضل، الإمام الخميني قدس سره الشريف كرس غالبية خطاباته من أجل توجيه الأمة وتحريضها على الجهاد، لأن سماحته يعتبر القدس ملكا للأمة الإسلامية، حيث يقول سماحته: القدس ملك للمسلمين وقبلتهم الأولى. ومن توجيهاته في هذا المجال قوله رحمة الله عليه، حيث يقول: على الجميع أن يعلموا أن هدف الدول الكبرى من إيجاد إسرائيل لا يقف عند احتلال فلسطين، فهؤلاء يخططون للوصول بكل الدول العربية إلى نفس المصير الذي وصلت إليه فلسطين. وهنا تبدو نظرته المستقبلية التي تم ترجمتها عبر الواقع المعاش اليوم. يقول سماحته في هذا الصدد: ألم يدرك القادة العرب بعد أن المفاوضات السياسية مع الساسة المحترفين والجنات التاريخيين لن ينقذ القدس ولبنان وأنها تزيد الجرائم والظلم؟ ويقول سماحته أيضا: نحن ندعم وبشكل تام نضال الإخوة الفلسطينيين والسكان في جنوب لبنان ضد إسرائيل الغاصبة، وسنكون على الدوام حماة للإخوة الفلسطينيين والعرب. ويوجه الأمة في مجال آخر بالقول: علينا أن ننهض جميعا للقضاء على إسرائيل وتحرير الشعب الفلسطيني البطل، وما نشهده اليوم من تطبيع وتحرك وتهافت للتقرب من الكيان الصهيوني هو بلا شك يعكس بصيرته ورؤيته، وما تحذيراته للأنظمة الرسمية إلا جرس إنذار من خطورة هذه الخطوة ومن ارتداداتها السلبية. يقول سماحته في هذا الجانب: إنني أرى أن تأييد مخطط قيام إسرائيل والاعتراف بحدود لها فاجعة بالنسبة للمسلمين وكارثة بالنسبة للدول الإسلامية، لأن الكيان الإسرائيلي الغاصب مع ما يطمح من أهداف يشكل خطرا عظيما على الإسلام وبلاد المسلمين وعلى الإخوة والأخوات، أي يدركوا أن أمريكا وإسرائيل عدو وتان للإسلام خاصة، وأن الحلم المجنون لإسرائيل الكبرى يدفع هؤلاء الصهاينة لارتكاب أي جريمة. ومن هنا يصرخ بأعلى صوته ليقول: لتعلم الشعوب العربية والإخوة اللبنانيون والفلسطينيون بأن كل مآسيهم إنما هي بسبب إسرائيل وأمريكا، إن إسرائيل تعتبر بنظر الإسلام والمسلمين وكل الموازين الدولية غاصبة ومعتدية، ونحن نرى أن من غير الجائز التهاون والتساهل في الوقوف بوجه اعتداءاتها. لقد قلت مرارا ولابد أنكم سمعتموني إن إسرائيل لن تكتفي بهذه الاتفاقيات، وإنها تعتبر الحكومات العربية من النيل إلى الفرات حكومات غاصبة. إسرائيل لابد أن تزول من صفحة الوجود، وعلى كل مسلم أن يعد نفسه لمواجهة إسرائيل. لا تدعم إسرائيل عدوة الإسلام والعرب، فهذه الأفعى الضعيفة إذا اشتدت لن ترحم صغيرا ولا كبيرا، فهي كيان غاصب ومعاد لنا. لقد أعلن سماحته موقف إيران المبدئية والثابتة بأن طهران لن تقيم علاقات مع إسرائيل لأنها غاصبة ومحاربة للمسلمين، وأن إسرائيل في حالة حرب ضد المسلمين وهي غاصبة لأراضي إخواننا، لذا فلن نبيعها النفط. إسرائيل مرفوضة عندنا، لن نبيعها النفط أبدا، كما أننا لن نعترف بها رسميا أبدا. ما لم تنهض الشعوب الإسلامية ومستضعفو العالم ضد الاستكبار العالمي وربائبه وخصوصا إسرائيل الغاصبة، فإن أولئك لن يكفوا أيديهم المجرمة عن البلدان الإسلامية. إسرائيل غاصبة وعليها أن تغادر فلسطين سريعا، والحل الوحيد من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة هو قيام الإخوة الفلسطينيين بأسرع ما يمكن بمحو هذه الجرثومة الفاسدة وقطع جذور الاستعمار. إن على حكومات الدول الإسلامية النفطية استخدام نفطها ومنابعها الأخرى كسلاح ضد إسرائيل والمستعمرين. على المسلمين عموما والحكومات الإسلامية خصوصا مواجهة جرثومة الفساد إسرائيل بأي نحو ممكن. لقد زرعت جرثومة الفساد إسرائيل في قلب العالم الإسلامي بدعم من الدول الكبرى، وصارت جذور فسادية تطال الدول الإسلامية تدريجيا، لذا وجب اقتلاع جذورها بهمة الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية. طيب، أعود إليك ثانية أستاذ مسعود فكري. يعني تحدث سماحته عن يوم القدس وكرس يوما خاصا به، ما هي أهمية يوم القدس وتداعياته؟
ممكن أن ننظر إلى قضية يوم القدس العالمي كرمز. طبعا ممكن أن يكون هذا اليوم هو الجمعة الأخيرة لشهر رمضان رمز، والرموز ممكن أن تكون للأيام، ممكن أن تكون للتماثيل، ممكن أن تكون للأمكنة. لكن لماذا الإمام الخميني اختار الجمعة الأخيرة لشهر رمضان كيوم القدس العالمي؟ لسببين أساسيين. السبب الأول طبعا إن هذا في كل سنة يتكرر، وهذا يجعل أن لا تكون القضية الفلسطينية في بوتقة النسيان، لأن كثير من القضايا الاجتماعية والسياسية ممكن بمرور الزمن تصاب بنوع من النسيان والتغافل عنه، فإن الإمام كان يريد أن يجعل هذا في التقويم الإسلامي كموضوع دوما يلفت الانتباه والأنظار إلى أهمية هذا الموضوع. والنقطة الثانية، لماذا اختار الإمام الجمعة لشهر رمضان؟ لأن هذا الموضوع ليس فقط موضوعا قوميا عرقيا طائفيا لشعب معين، لا، هذا موضوع إسلامي. نحن ندافع عن الشعب الفلسطيني اعتمادا على مبادئنا الدينية، وإن مبادئنا الدينية لا تسمح بأن نتغافل عن الظلم الذي يمارس على إخوتنا على شقائنا. ولذلك ممكن الإمام كان يجعل في يوم من الأيام كالأعياد الوطنية القومية الكثيرة في العالم، لا، لكن جعله في جمعة رمضانية، الجمعة الأخيرة، لأجل أولا أن يكون متكررا في كل سنة ويبقى خالدا حتى يتحقق هذه الحقوق التي حرم الشعب الفلسطيني منها. والنقطة الثانية إنها على مبدأ الإيمان وليس على مبدأ النعرات الطائفية وغيرها مما نشاهدها، وإنها هي زائلة ويعني ليست باقية ومستمرة، لكن القضية الدينية تبقى خالدة ومستمرة إلى أن يتحقق ذلك الهدف المنشود من تحرير الأراضي الفلسطينية وإزالة هذا الكيان الغاصب الغاشم.
We'll be right back. إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والموقف من الاحتلال الصهيوني. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
كهف الصبر والحلم غريبا أهلي والداري صريع القهر والظلم حبيس الهم أعواما قضاها وارث الهم وأحشاء له فيها يصلي صارم السم مسفوح دمع الأسى مسفوح مجروح قلب الهدى مجروح مسفوح دمع الأسى مسفوح مجروح قلب الهدى مجروح يشكو جرحنا يجري يجري دمع صيح يشكو جرحنا يجري للمصطفى يا جعفر ننعاك
للمصطفى يا جعفر ننعاك إنا نعزي عيناك
ننعاك
للمصطفى يا جعفر ننعاك إنا نعزي عيناك إنا
يا الله إنها نشمي نشمي للمصطفى أي جراح فيك ما زالت تنادي غفلة الأم رآها عافتي الحادي فقادت ركبها الظلمة ما شاء الله ما شاء الله جراح جراح فيك ما زالت تنادي غفلة الأمة رآها عافتي الحادي فقادت ركبها الظلمة فقادت ركبها الظلمة أضاعت دربها أضاعت معدن الحكمة رماح الدهر قد غارت بنا يا سادس العصمة بنا يا سادس العصمة لو جار صحنا بوجه الظالم أحرار حتى يقوم القائم هل لو جار صحنا بوجه الظالم أحرار حتى يقوم القائم يجري دمعنا ضر مسنا يجري دم للمصطفى يا جح ننعاك ننعاك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الينبوع الفياض. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش الذكرى الأليمة لشهادة مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لابد لنا من وقفة بقدر ما يتسع وقت المقال وتصرف الأحوال مع هذا الإمام الهمام والذي سارت بعلمه الركبان وتنورت الأجيال إلى يوم الناس هذا بما ترشح منه فصل البيان في الأقوال والأعمال.
يا صادق القول الأبي يا ابن علي والنبي يا بهجتي وجنتي وفرغدي وكوكبي يا صادق القول الأبي يا ابن علي والنبي.
أعزائنا المستمعين، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الجلل، بل بمصاب الإنسانية جمعاء، لحرمانها من علم وفضل وسلوك وأخلاق أحد عظماء أهل البيت عليهم السلام، وهو سادس أئمة البيت النبوي الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام. تجدر الإشارة هنا أعزائنا المستمعين إلى تنوع أدوار الأئمة عليهم السلام في تاريخ الإسلام والإنسانية، إلا أن الهدف كان واحداً، هو هداية الإنسان إلى الخير والصلاح وسعادة الدنيا والحياة الطيبة فيها والفوز برضا الله والذي لا يعادله أي سعادة. وكان مما تميز به الإمام الصادق عليه السلام هو هذا الينبوع الفياض من العلم اللدني الذي كان مخفيا نتيجة للظروف القاسية والأحوال السيئة التي كانت تلف العالم الإسلامي نتيجة لطغيان حكام بني أمية. وقد عاش الإمام الصادق في كنف إمامة أبيه الباقر عليه السلام مدة تجاوزت 30 سنة، بدأت بوادر الضعف والانقسام بالظهور في الدولة الأموية العاتية حتى بدأت بالانحلال، وكل هذا لم يكن إلا ثمرة لجهود الأئمة السابقين عليه من آبائه الميامين وأجداده الطاهرين عليهم السلام، خاصة تلك الثورة الرائعة وذلك الدم الطاهر الذي نشر عبيق الحرية والإباء في كربلاء، حيث أقضت مصجع الدولة الجائرة واستطاعت تلك الصيحات أن تلقى بعض الآذان الصاغية والقلوب الواعية وإلى يوم الناس هذا. وقد كان للإمام الصادق عليه السلام أكبر الدور في إحياء ذكرى جده أبي عبد الله الحسين عليه السلام ليوصلها بتلك الطريقة الرائعة إلى كل الأجيال والإنسان. ويكفي قوله عليه السلام في ثورة جده الحسين: كلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أكبر وأسرع، وكلنا أبواب، وباب الحسين أقرب وأوسع.
يا عزتي ورفعتي ونحلتي ومذهبي، يا عزتي ورفعتي ونحلتي ومذهبي، يا جعفر يا صادق بالحق أنت ناطق، يا جعفر يا صادق بالحق أنت ناطق، وللإله ناصر وبالإله.
أعزائنا المستمعين، استغل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ارتخاء القبضة الأموية على السلطة والناس، لا لطلب الحكم واستلام الخلافة، والذي لا يساوي عندهم شيئا إلا أن يقيموا حقا أو يدفعوا باطلا، والتاج السماوي الذي وضع على رؤوس أئمتنا لا ينزعه ولا يستطيع أن يسلبه منهم أحد، وإن عاشوا في طوامير السجون أو بقوا مقطعي الأوصال على رمضاء الطف أو سقوا السم الزعاف، وهم كانوا ولا زالوا يزينون الخلافة ولم تزينهم المناصب، بل زينوا الدنيا بكل جمال وفضل وكمال، لأنهم مظهر تجليات الصفات الإلهية. مستمعين الأفاضل، رفض الإمام الصادق عليه السلام كتاب وزير آل محمد أبي سلمة الخلال، والذي كان قد كتب إليه ليطلب منه البيعة له واستلام مقاليد الحكم والخلافة. وكما قلنا إنه رفض هذا الطلب لأنه كان لديه مشروع كان قد بدأه والده الإمام الباقر عليه السلام في إكمال معالم المدرسة المحمدية والفكر النبوي الأصيل وفتح بعض من أبواب علم جده، ليخرج لنا بعض الحكم العلوية التي حرمنا منها الطغاة والمردة من أهل الحسد والبغضاء. فكانت المدرسة الجعفرية وما أروعها من مدرسة أتاحت لفتح مدارس وينبوع علم تفجر ليسيل في الوديان وليأخذ كل بقدره، وليخرج المئات بل الآلاف من العلماء من أهل الفضل وفي مختلف العلوم، أمثال أبان بن تغلب ومحمد بن سلم وجابر بن حيان وزرارة وغيرهم، والقائمة تطول، وكل من هؤلاء الأسماء كان معلماً ومعلماً ومدرسة يعلم ويحفظ، وكان أميناً على ما أودع من العلم، كل هذا ببركة هذا الإمام العظيم عليه السلام، والذي لم يستطع أعداؤه وحساده أن يتحملوا هذا الثقل الموصى بهم من جدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقتلوه بالسم ولم يقتلوا تلك الروح التي كانت موضعاً لأسرار الله عز وجل. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته وآبائه الطاهرين في الآخرة، إنك سميع الدعاء.
يا جعفر يا صادق بالحق الحق تناطق، يا جعفر يا صادق بالحق الحق تناطق، وللإله ناصر وبالإله واثق، وللإله ناصر وبالإله واثق. الصادق عن جار الفنا واكتسى بالحسن وجه العلماء، رحل الصادق عن جار الفنا واكتسى بالحسن وجه العلماء، وإماما
كيف لا يبكون مصباح الهدى وهو شمس نورها طول المدى، صادق الأقوال درب السعداء، آل طه قدوة للأتقياء، كيف راعي الدين غطاه التراب، كيف بدر العلم والإيمان غاب، هدم الدين على هذا المصاب، قتل الباغون أتقى الأتقياء،
وإماما وشهيدا
وإماما.
رحل الصادق عن جار الفنا واكتسى بالحسن وجه العلماء، رحل الصادق عن جار الفنا واكتسى بالحسن وجه العلماء، وإماما وشهيدا
يا سميعا للذي حاز الجناح وطوى الرايات بالبيض الصفاح، أيها النور الذي يبغي الصلاح وبه الرحمن قد ساح البلاء، أيها الماضون ماذا تحملون، إنه النور الذي أدمى العيون، والد الكاظم من عاش السجون، حجة الجبار أرضا وسماء،
وإماما
وإماما.
رحل الصادق عن جار الفنا واكتسى بالحسن وجه العلماء، رحل الصادق
تعمك بالخطب الفظيع هل درى الكرار والهادي الشفيع هل درى من حل في أرض